الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة برؤوس الفتن على مائدة سورة الكهف وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الفتنة الرابعة التي هي فتنة المنصب وكيفية العصمة من فتنة المنصب وهذا هو اللقاء الثالث في رحاب الحديث عن العصمة من فتنة المنصب فقد بينا أن سورة الكهف تضمنت الحديث عن رؤوس الفتن الأربع الفتنة الأولى الفتنة في الدين ذكرتها السورة في قصة الفتية أصحاب الكهف وفرغنا منها وفصلنا فيها الفتنة الثانية فتنة الدنيا فتنة المال وذكرتها السورة في قصة صاحب الجنتين وفصلنا فيها وبيناها. الفتنة الثالثة هي فتنة العلم، وذكرتها السورة في قصة موسى ابن عمران مع الخضر عليهما السلام. أما الفتنة الرابعة والأخيرة على مائدة سورة الكهف فهي فتنة المنصب، فتنة الحكم، وذكرتها القصة في ذكرتها السورة في قصة ذي القرنين، الملك العادل الذي مكن الله له وجعله أسوة وقدوة لكل حاكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. في اللقاءين الماضيين في رحاب حديثنا عن قصة هذا الملك العادل، وقفنا أمام قول الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. واستخرجنا من هذه الآية جملة من الفوائد الإيمانية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع قول الله عز وجل: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وهنا جملة من الفوائد الإيمانية التربوية تبين لنا باب العصمة من فتنة المناصب، عافانا الله عز وجل وإياكم من فتنتها، آمين. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أولى الفوائد التربوية التي نقف أمامها من خلال هذه الآيات أن أي ملك من ملوك الدنيا فإن حدود ملكه هذه الأرض التي لا تمثل إلا النذر اليسير في كون الله رب العالمين. لذا يجب عليك يا عبد الله أن تنصرف إلى الملك الذي يملك السماوات ويملك الأراضين ويملك ما بينهما، وهو الله رب العالمين. إنا مكنا له في الأرض، هكذا ملوك الدنيا حدود ملكهم هذه البسيطة، الأرض كويكب صغير جدا في خلق الله رب العالمين وفي كونه الفسيح الرحيب الرهيب. هذا الكويكب محدود، إنما الملك حقا لمن يملك السماوات والأراضين ويملك ما بينهما، وهو الله رب العالمين. فهو يبعث أولا في نفس الحاكم أو الملك أو السلطان أو الأمير الذي أمره الله وولاه الله وملكه الله ملكا في هذه الحياة، يبعث في نفسه التواضع وعدم الكبر والغرور. فملكك مهما اتسع فهو محدود في نطاق الأرض، هذا الكويكب الصغير. فتعلم التواضع يا عبد الله، وعليك أن تنصرف إلى من يملك السماوات والأراضين وما بينهما. من هو؟ إنه الله القائل في صدر سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. العالمون جمع عالم، وما سمي العالم بالعالم إلا لأنه علامة على قيومية الله رب العالمين وعظيم قدرته، فهو علامة على الواحد الذي خلق وهو الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله أكبر. في يوم الحساب لا ملك ولا مالك إلا من خلق جل جلاله، لأنه ملك بعض خلقه في الدنيا. لكن يوم الحساب لا ملك ولا مليك ولا مالك إلا الله رب العالمين، فلابد أن نخشاه، ولابد أن ننصرف إليه بقلوبنا بحوائجنا. فالذي يملك هو الملك، الذي يملك هو المليك، الذي يملك هو المالك، ألا له الخلق والأمر. فهذه فائدة إيمانية تربوية ينبغي أن نفطن لها. الفائدة الثانية في قول الله تعالى إنا مكنا له في الأرض، هذا أسلوب للتعظيم، له فائدة. الفائدة أن يكون أسوة وقدوة، فالله عز وجل مكن له، فهذه تزكية من الله عز وجل لهذا الملك العدل، زكاه الله عز وجل بما يستحقه. لذلك من أساليب التربية تزكية من يستحق التزكية لكي يكون قدوة وأسوة يسير الناس على هداه. وهذا منهاج القرآن الكريم والسنة النبوية، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب التربوي، فاستخرج من أصحابه أفضل ما فيهم وثمنه وثمره، فكانوا قدوات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا عبد الله ابن أبي قحافة، الرجل الأول في أمة النبي فضلا ومنزلة بعد رسول الله، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، استخرج أفضل ما فيه فزكاه به. هذا الذي صدق النبي في شأنه كله ما تردد قط رضي الله عنه وأرضاه، فاستحق أن يكون ثاني اثنين في كل شيء رضي الله عنه وأرضاه. إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين، قال بعض أهل العلم وثاني اثنين هذه لابد أن يلتفت إليه. فعبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه هو ثاني اثنين في كل شيء، ثاني اثنين من حيث الإيمان، فهو أول من آمن بالنبي محمد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأول المؤمنين والمسلمين في هذه الأمة هو رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثاني اثنين في الإيمان من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهو ثاني اثنين في العطاء والبذل، فأول الأمة عطاء وبذلا هو رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما سئل النبي شيئا فقال لا قط صلوات ربي وتسليمات عليه. يأتيه السائل في غلظة وشدة فيجذب النبي من ثوبه ومن تلبيب ثوبه حتى يؤثر الثياب في عنق نبينا، وكاد أن يخنق حبيبنا واحمر وجه النبي، ويقول له في غلظة وشدة يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. فيقول راوي الحديث فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا به يبتسم ويأمر له بعطاء صلوات ربي وتسليمات عليه. أول الأمة عطاء وجودا وكرما هو النبي الأمين محمد
عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثاني اثنين في العطاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي يأتي بكل ما يملك ويضعه في حجر النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ يقول: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين، لذا ذكره الله عز وجل في سورة في القرآن، هي السورة التي تسبق سورة الضحى في ترتيب المصحف، سورة الليل، قال في خاتمتها: وسيجنبها الأتقى. من هو؟ أبو بكر الصديق، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من هو؟ أبو بكر الصديق. فهو ثاني اثنين في العطاء والجود والكرم بعد رسول الله، وهو ثاني اثنين في عتق الرقاب وتحرير العبيد، فإن الأول في عتق الرقاب هو رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالقرآن والسنة فأعتق جميع الرقاب المستجيبة، من عبودية المخلوقين إلى عبودية الخالق رب العالمين. يأتي من بعده من؟ ثاني اثنين، أبو بكر الصديق الذي أنفق ماله في عتق الرقيق والعبيد، حررهم من عبودية المخلوقين وجعل العبودية لله رب العالمين، فهو الذي أعتق بلالا. فقال عمر: سيدنا أعتق سيدنا. هو الذي حرر العبيد وأعتقهم من ماله، فهو ثاني اثنين في عتق العبيد وعتق الرقاب، وهو ثاني اثنين في سلامة الصدر وتزكية النفس، فأسلم صدر وأسلم قلب لله هو قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، ويبكي في صلاته حتى يبلل لحيته ويبلل حجره ويبلل الأرض من كثرة انحدار دموعه، ولما يقال له: يا رسول الله لم تفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. انظر إلى النفس العجيبة هذه، إنها نفس محمد صلى الله عليه وسلم، نفس زكية، نفس طيبة، نفس سالمة. ثاني اثنين في سلامة الصدر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال عنه أصحاب رسول الله: ما سبقنا أبو بكر بكثير عمل، ولكنه شيء وقر في نفسه. ما سبقهم لا بكثير صلاة ولا صيام أبدا، لكن سبقهم بالقلب، بسلامة القلب، قلب سالم لله، قلب عامر بالإيمان، فهو ثاني اثنين في سلامة الصدر، وهو ثاني اثنين في دخول جنة الله رب العالمين. فأول من يطرق باب الجنة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، يدخل خلفه الأنبياء والمرسلون، ثم يأتي ثاني اثنين بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فاستخرج النبي أفضل ما فيه وزكاه به ليكون أسوة وقدوة، فلقبه بالصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولقب ابن الخطاب بالفاروق الذي فرق بين الحق والباطل. أفضل ما في عمر الفرقان. كان فاروقا رضي الله عنه وأرضاه، فزكاه النبي ليكون أسوة وقدوة. واستخرج من أبي عبيدة بن الجراح أفضل ما فيه الأمانة، فلقبه بأمين هذه الأمة، قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. واستخرج من علي بن أبي طالب أفضل ما فيه، فلقبه بفتى الإسلام. نعم، إنه فتى الإسلام الذي بذل كل ما يملك من شجاعة وفدائية فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستخرج النبي من عثمان بن عفان أفضل ما فيه، فزكاه ولقبه بذي النورين. واستخرج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أبي بن كعب أفضل ما فيه، فقال أقرأ أمتي أبي بن كعب. نعم، هو الأعلم بالقرآن، الأقرأ للقرآن. واستخرج صلى الله عليه وسلم من خالد ابن الوليد أفضل ما فيه، فلقبه بسيف الله المسلول. إذن لا تعجب إذا مات خالد على فراش الموت ولم يقتل في ساحات القتال وينال الشهادة في ساحات المعارك. لماذا؟ لأنه سيف من سيوف الله، وسيوف الله لا تقصر أبدا، لا يقتل في معركة لأنه سيف لله، وسيف الله لا يقصر، سيف الله لا يقصر أبدا. فينام على فراشه ويموت على فراشه وينال أعظم أجر للشهيد رضي الله عنه وأرضاه، لكنه يعاتب الأمة فيقول باكيا وهو يموت على فراشه: ما من غزوة إلا غزوتها في سبيل الله، وما في بدني موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. رضي الله عنك يا خالد، رضي الله عنك يا خالد، خالد الذي نظر إلى المصحف في آخر حياته باكيا وقدم اعتذارا لكتاب الله فقال: شغلني عنك الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، فما عذري وما عذرك أنت أيها السامع لبعدنا عن كتاب ربنا؟ خالد له عذره، الجهاد في سبيل الله، فما عذرك أنت يا من تمكث على الفيسبوك الساعات، ويا من تراسل في الحرام وتخاطب في الحرام؟ ما عذرك أمام ربك في هجرك لكلامه تلاوة وتدبرا وعملا بما فيه؟ إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فاستخرج النبي من خالد أفضل ما فيه وثمره وزكاه صلوات ربي وتسليماته عليه. واستخرج من معاذ بن جبل أفضل ما فيه العلم بالحلال والحرام، فقال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل رضي الله عن معاذ. واستخرج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من زيد بن ثابت أفضل ما فيه العلم بالفرائض والمواريث، فقال: أفرض أمتي زيد رضي الله عن زيد. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إنه أسلوب قرآني نبوي تربوي، تزكية من حولك بما فيهم من فضائل حتى يكونوا أسوة وقدوة، وهذا يستفيد منه الأب في بيته مع تربية أبنائه، وكذلك الأم. بدلا من تقبيح الأبناء وسبهم ووصفهم بأسماء الحيوانات والفشل، استخرجوا أطيب ما فيهم وأفضل ما فيهم وثمروه وثمنوا حتى تنشئ لنا جيلا يقتدى به ويكون ناصرا لهذا الدين. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. من فوائد هذه الآية أيضا أن الله جل في علاه إذا مكن لعبد من عباده هيأ له أسباب التمكين، وما على العبد إلا أن يعمل بأسباب التمكين ويطلبها، لأن ديننا علم وعمل. مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، وهذا هو العلم كما فسره ابن عباس ومجاهد وابن جبير وجل السلف الصالح، فقالوا هنا وآتيناه من كل شيء سببا هو العلم، مع أن الآية عامة تشمل جميع أنواع التمكين. فلماذا قال سلف الأمة أن العلم هو المراد؟ قال العلماء لأن أصل كل سبب بالعلم، هو الأصل الذي يخرج عنه كل أسباب التمكين. فقالوا وآتيناه من كل شيء سببا أي علما، هذا العلم هو التمكين. فهل يا ترى اكتفى هذا الملك العدل بما آتاه الله من علم؟ الجواب لا، فأتبع سببا العمل بالعلم وطلب الأسباب. أن تعلم الخير هذا شيء جميل، لكن الأجمل أن تكون من العاملين به. فكم من أناس يقول لك أنا أعلم معنى الآية، وآخر أنا أعرف هذا الحديث، سمعته كثيرا وقرأته كثيرا، بل هناك من يتكلم بالآية والحديث واعظا وناصحا وهو أبعد الناس عن الآية والحديث. هذا لا يستفاد ولا يستفيد، لا يستفاد منه ولا يستفيد. لماذا؟ لأن ثمرة العلم العمل به، العمل به. انظر إلى قول ربك ولو أنهم فعلوا، فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالمالك العدل هذا علمنا هذا المنهج، الله مكن له ومنحه العلم فهو على علم فيه تمكين. فهل اكتفى بما عنده من علم ولم يعمل؟ الجواب لا، بل طلب أسباب التمكين فأتبع سببا. أختم بهذه الفائدة، أن من حرم تأييد الله له فشل وخسر، فلا نجاح ولا سعادة إلا إن حظيت بتأييد الله لك. إنا مكنا له في الأرض، هذه هي. وهذا التمكين له أسباب، من إيمان صادق واستقامة على أمر الله. إن فعلت أيدك الله من عنده، فإذا أيدك الله كان النجاح، كانت السعادة. وإن لم تأخذ بأسباب التمكين فوالله لن تمكن أبدا، لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الرحيم لصبر الله من هذا البيت المعلق على المهاتم في منزين بنفئه الزنك وإذن كفير محمد صلى الله عليه وسلم في منزين بنفئه وزن إفياكم العزين فجل سلال الاستطاق والشعور سبات صلى الله عليه وسلم وفي منزين كفير محمد صلى الله عليه وسلم يفتول كفير سبحان عنه لكسبر بزرطة من الله عز وجل في فتول كفير محمد صلى الله عليه وسلم لدينا وزن الزنك في الإسلام. Und ihr glaubt, dass Allah Azza wa Jalla mit zehnter Furcht für diese Gebete zu fürchten und stirbt ja nicht anders, denn als Muslime. Die Geschichte im Islam, ich heiße euch an unserem Herzen willkommen zur Vorsitzung unserer Redezeit, den Titel trägt, das Entkommen der Zwiebacht bzw. der Fitna. Wir haben Surah Al-Kahf als Basis genommen, um dieses Thema zu thematisieren. Wir haben darüber gesprochen, dass es verschiedene Arten der Fitna gibt. Wir haben erwähnt, dass es die Fitna der Religion gibt, dass es die Fitna, was das Vermögen angeht, dass es die Fitna, was das Wissen angeht und die Fitna in Bezug auf eine Position, sei es jetzt eine Position gesellschaftlicher Natur, finanzieller Natur oder eine Position, was die Herrschaft über ein Volk angeht. Wir sind bei der vierten Art der Fitna stehen geblieben und haben die Gründe dafür genannt, beziehungsweise ebenfalls die Auswege, wie man von dieser Sache entkommen kann. Grundlegend dafür haben wir uns Vers 84 genommen aus Surah Al-Kahf, von dem Allah Azzawajal in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt, und die Frage, die ich nach Wurfort Nain sagt, ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung und eröffneten ihm zu allem einen Weg. Da verfolgte er einen Weg. Man sollte wissen, liebe Geschwister, es gibt verschiedene Vorzüge, die wir entnehmen aus diesen wenigen kurzen Versen. Wir werden es kurz zusammenfassen aufgrund der Enge der Zeit. Allah Azzawajal sagt in der sinngemäßen Übersetzung, und die Fragen, die ich nach Dhuqad Nain sage, ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung. Das ist der erste Vorzug, den wir entnehmen. Allah Azzawajal erwähnt hier, dass er ihm eine feste Stellung verliehen hat, aber Allah Azzawajal begrenzt es, indem er sagt, auf der Erde. Und das deutet darauf hin, dass jeder Herrscher, egal wie das Territorium ist, über das er herrscht, oder egal was für eine Herrschergewalt oder ähnliches existiert, dass seine Herrschaft begrenzt ist auf der Erde. Und deswegen erwähnt Allah Azzawajal ebenfalls in Surah Al-Fatiha, die Surah, die man tagtäglich rezitiert, um zu sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Herrschaft über alle Dinge gebührt. Und er sagt, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Denn die Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala, die Geschwister, ist weder zeitlich begrenzt noch auf einen Ort begrenzt. Allahs Herrschaft ist hinweg über jede Zeit und hinweg über jede Ortschaft. Aber Allah azawajal möchte uns damit zeigen, dass die Herrschaft des Menschen, den er diese Stellung verliehen hat, auf der Dunya eine begrenzte Herrschaft ist. Und die Herrschaft einzig und allein gebührt Allah azawajal. Und wie man sagt, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Und hier erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala seine Herrschaft am jüngsten Tag. Denn der Herrscher, der diese Herrschaft in der Dunya bekommt, wir haben erwähnt, dass sie nicht nur räumlich begrenzt ist, sondern ebenfalls auch zeitlich begrenzt. Denn seine Herrschaft endet damit mit seiner Abwahl oder allerspätestens mit seinem Tod. Aber die Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala geht über dies hinaus. Und am jüngsten Tag wird es keinen weiteren Herrscher außer Allah subhanahu wa ta'ala geben. Den zweiten Vorzug, den wir entnehmen, Allah azawajal erwähnt hier, wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung. Und das ist auch eine Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala, indem er ihn damit lobt und indem er ihn damit hervorhebt, indem er sagt, wir verliehen ihm eine feste Stellung. Und Allah azawajal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen eine Möglichkeit gibt, beziehungsweise die Asbab dafür schafft, dass er an eine gewisse Herrschaft herankommt und einer Person eine Stellung in dieser Dunya gibt, dann erfolgt das nur mit dem Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hebt ihn Allah subhanahu wa ta'ala hier hervor. Und derjenige, der von Allah azawajal eine Stellung bekommt in dieser Dunya, der ist es auch würdig, dass er hervorgehoben wird. Und der ist es auch würdig, dass man ihn als Vorbild nimmt. Denn Allah azawajal gibt niemandem eine Position, sei es jetzt was die Herrschaft angeht, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala damit zufrieden ist und ohne dass dies mit dem Tawfiq von Allah subhanahu wa ta'ala geschieht. Deswegen sehen wir auch diese Sache, wenn wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden im Koran oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Sunna hervorhebt, dann deutet das darauf hin, dass diese Person eine Vorbildfunktion hat. Die Leute sehen in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er beispielsweise, wie er über Abu Bakr redet, wie die Gelehrten sagen, Abu Bakr radiallahu anhu hatte gewisse Vorzüge gehabt, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala ihn erwähnt hat, indem er sagt, und sie waren beide in der Höhle gewesen. Und das deutet auf seine ranghohe Stellung, die ihm Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Denn wir sehen in der Sunna, dass jeder Sahabe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine gewisse Stellung bekommen hat und jeder mit Qualitäten ausgezeichnet sind, die in seinem Fach einzigartig sind. So ist Abu Bakr as-Siddiq dafür bekannt, dass er der Wahrhaftige ist. Und Umar radiallahu anhu ist bekannt als derjenige, der trennt zwischen dem Guten und dem Schlechten. Und so sehen wir, dass jeder Sahabi, sei es Uthman radiallahu anhu oder Ali oder Khalid ibn al-Walid, dass sie alle Vorzüge haben, oder Ubay ibn Ka'b, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass er der Wissendste ist, was den Koran angeht, oder Mu'ad ibn Jabal, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass er der Wissendste ist, was Halal und Haram angeht.
Und so sehen wir, dass jeder Sahabi, jeder Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine gewisse Position hat und eine gewisse Lobpreisung beziehungsweise vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hervorgehoben wird beziehungsweise hervorgehoben wurde. Und daraus entnehmen wir wiederum, und da sehen wir die Eltern in der Pflicht, was die Erziehung angeht, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen, dass man auch versucht, das Beste aus seinem Kind herauszunehmen, dass man seinem Kind keinen Kosenamen gibt oder ähnliches, welche yani der Religion des Islam oder der Erziehung gemäß der Sunna widersprechen, sondern dass man versucht, aus seinem Kind das Beste rauszunehmen, um es zu fördern, um ihm seine Qualitäten, die welche er vielleicht bereits hat, dass sie weiterhin verbessert werden. Ebenfalls sehen wir weitere Vorzüge, liebe Geschwister, wir entnehmen aus diesem Vers, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Weg erreichen lässt, dass das nur geschieht mit dem Tawfiq von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sehen ebenfalls in diesem Vers, wie Allah so sagt, und wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung und eröffneten ihm zu allem einen Weg. Die Gelehrten sagen, dass in diesem Weg gemeint ist der Weg des Wissens. Denn es ist ausschlaggebend, dass egal welchen Weg man einschlägt oder egal welche Marge man bedient, also gesellschaftliche Natur oder egal wie man, was man hat an Position, dass das Ausschlaggebende dafür ist, dass man Wissen hat über diese Sache, über die man spricht. Das heißt, der Ziel bzw. das die Grundvoraussetzung für jeden Weg, den man einschlägt, ist, dass man das Wissen dazu hat. Und wir sehen ebenfalls im darauffolgenden Vers, dass er dies auch angenommen hat und sich auf diesen Weg gegeben hat. Das deutet darauf hin, liebe Geschwister, dass es nicht nur wichtig ist, dass man das Wissen hat, sondern dass man auch nach diesem Wissen handelt. Denn es ist nicht, du wirst nicht danach gefragt, wie viele Verse du auswendig kannst oder wie viele Ahadith, sondern wie du danach gehandelt hast. Und daraus entnehmen wir für uns wiederum, dass das, was man kennt von der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Frucht dieses Wissens das Handeln ist auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung. Erinnere meine Geschwister daran, für diese segensreiche Moschee zu spenden. Denn wie bekannt ist, diese Moscheen werden nicht von Ministerien oder Ähnliches gefördert, sondern die einzelne Spende eines jeden einzelnen Spenders. Deswegen zeigt die Großzügigkeit an diesem gesegneten Freitag.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa ashadu an la ilaha illa Allah wa liyus salihin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين فالمسجد في حاجة ماسة إلى النفقات للقيام بالمشروعات وللقيام بالأعباء المنوط به وقد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة والبناء يشمل الجدران ويشمل الإعمار بالأعمال من صلاة وعبادة ومشروعات فالبدار البدار إخوة الإيمان والإسلام يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في هذه الجمعة أن يفرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم واجعلهم يدا واحدة على أعدائهم اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عاصيا إلا هديته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجابته ولا طالب علم إلا وفقته وسددته ولا دينا إلا قضيته اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا اللهم طهر فساد قلوبنا اللهم طهر ألسنتنا من الكذب اللهم طهر أعيننا من الخيانة اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واجعلنا من عبادك الراشدين. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واحفظ علماءنا ودعاتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.